أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء أو على ألسنة الفقهاء والأصوليين، ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن انتهينا من بحث المفاهيم وبيان هذه المفاهيم الستة، المصنف يقول: ينبغي أن نتعرض في هذه الخاتمة إلى دلالات ثلاث: دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يقول: هذه الدلالات ترد على ألسنة الفقهاء والأصوليين في كتبهم في بحوثهم، إلا أنها ترد كإشارة فقط، ولا تشرح هذه الدلالات في كتب الأصوليين ولا في كلماتهم. ونحن إتماما للفائدة، كما يقول المصنف، إتماما للفائدة، السلام عليكم ورحمة الله، ينبغي أن نشرح معنى دلالة الاقتضاء مثلا وغير دلالة الاقتضاء. فنقول: الكلام في هذه الدلالات الثلاث يقع في مقامين. المقام الأول يقع في موقع هذه الدلالات، يعني أين هو موقعها؟ هل هي من المفاهيم؟ هل هي يمكن أن تدرج في المنطوق، في المفهوم، أم لا؟ في غير هذين الأمرين. والبحث الثاني في أن هذه الدلالات الثلاث، الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هل هي حجة أم لا؟ السلام عليكم. وإذا كانت هي حجة، فمن أي باب يمكن أن تكون هذه الدلالات حجة؟ أما الكلام في المقام الأول في موقع هذه الدلالات الثلاث، نقول: بعد أن عرفنا المنطوق والمفهوم، قلنا في تعريف المنطوق: المنطوق حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وبعبارة ثانية، وبعبارة أخرى، نقول: المنطوق هو ما دلت عليه ذات الألفاظ. المنطوق ما دلت عليه ذات الألفاظ. أما المفهوم فهو الدلالة الالتزامية أو اللزومية للجملة التركيبية. خب، إذا هذا تعريف المنطوق وهذا تعريف المفهوم، توجد عندنا دلالات لا يمكن أن ندخلها لا في المنطوق ولا في المفهوم، ففي أين يمكن أن تقع هذه الدلالات؟ مثلا دلالة الاقتضاء لا يمكن أن ندخلها في المنطوق ولا يمكن أن ندخلها في المفهوم. لماذا؟ لأننا عرفنا المنطوق، قلنا المنطوق هو الحكم الذي دلت عليه ذات الألفاظ، والمفهوم هو الدلالة اللزومية للجملة التركيبية. الدلالة الاقتضائية لا هي حكم دلت عليه ذات الألفاظ، ولا هي حكم، ولا هي دلالة لزومية للجملة التركيبية، فماذا نسميها؟ فمثلا إذا قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا القرية، قوله تعالى واسألوا القرية التي كنا فيها إلى آخر الآية، واسألوا القرية، هنا الجملة لا يستقيم معناها إلا بتقدير شيء، إلا بتقدير لفظ مفرد، إلا بتقدير معنى. خب هذا التقدير وهو أن نقول أن مقصود الآية واسألوا أهل القرية، خب هذا التقدير أهل القرية لا هو منطوق ولا هو مفهوم، يعني لا حكم دل عليه المنطوق، دلت عليه ذات الألفاظ حتى نقول منطوق، ولا حكم دل عليه اللفظ لا في محل نص حتى نقول مفهوم، فماذا نسمي هذا؟ المصنف يقول الأولى أن نسمي هذه الدلالات سواء كانت الاقتضاء أو التنبيه أو الإشارة، أن نسميها الدلالات السياقية، أن نصطلح عليها باسم الدلالات السياقية، أي ما يقتضيه سياق الكلام، ما تقتضيه سياق، ما يقتضيه سياق العبارة. فإذن هذه الدلالات لا تدخل في المنطوق ولا تدخل في المفاهيم، فنصطلح عليها بالدلالات السياقية، ونقصد بالدلالة السياقية ما يدل أو ما يقتضيه يتطلبه سياق الكلام. أما بالنسبة إلى الدلالة الاقتضائية، معناها الدلالة الاقتضائية من اسمها التعريف واضح، الاقتضائية أي ما تقتضيه أو تتطلبه العبارة، سياق العبارة ما يقتضيه سياق العبارة من تقدير أو تأويل، هذا يسمى الدلالة الاقتضائية. أعيد التعريف، ما يقتضيه سياق العبارة من تقدير أو تأويل، هذا يسمى الدلالة الاقتضائية، يعني ما يقتضيه سياق العبارة. مثلا من باب المثال، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هاي العبارة، هذه الجملة لو نظرنا إليها لا تستقيم صحتها إلا بتقدير شيء أو إلا بتأويل شيء من العبارة، حتى يستقيم معنى العبارة، حتى يصح معنى العبارة إذا نظرنا إلى هذا الحديث حتى يستقيم وتستقيم صحته نحتاج إلى تقدير شيء. فنقول مثلا لا صلاة تامة أو كامية الثواب لجار المسجد إلا في المسجد. لماذا؟ لأن الإنسان لو صلى في بيته فهي صلاة، لو صلى في الحوزة فهي صلاة أيضا. فكيف الحديث يقول لا صلاة؟ فصدق العبارة يستلزم منا أن نقدر شيئا حتى تستقيم صحة العبارة وتكون عبارة صادقة. أو الآية التي قرأناها واسألوا القرية، في الواقع هنا لا بد من تقدير شيء لأن القرية لا تسأل، المقصود بالسؤال سؤال أهل القرية، سؤال أهل القرية. أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مع أن نجد أن الضرر والضرار واقع بين أفراد المجتمع، هناك ضرر هناك ضرار في الواقع، فلا بد أن نقدر شيء. نقول المقصود هنا آثار الضرر الشرعية، حكم الضرر الشرعي هو المقدر هنا. واضح بعد معنى الدلالة الاقتضائية؟ ويبقى عندنا دلالة التنبيه، دلالة التنبيه تسمى دلالة الإيماء أحيانا. عفوا قبل هذا أيضا حتى أكمل المطلب السابق حتى يصير أوضح، قبل هذا أيضا على هذا الكلام في دلالة الاقتضاء، نقول دلالة الاقتضاء تحتاج إلى شرطين أساسيين حتى يصير ما بعدها أوضح. دلالة الاقتضاء تحتاج إلى شرطين، الشرط الأول أن تكون تلك الدلالة مقصودة عند المتكلم، مقصودة عند المتكلم، هذا أولا. وثانيا أن تتوقف صحة وصدق العبارة على التقدير أو التأويل، يعني على هذه الدلالة. دلالة الاقتضاء تحتاج إلى شرطين، الأول أن تكون تلك الدلالة مقصودة ومرادة للمتكلم، الثاني أن لا يستقيم، أو بعبارة العبارة نفس العبارة الأولى، أن يتوقف صدق العبارة وصحة العبارة أن يتوقف على هذا التقدير وهذا التأويل. انتهينا من هذا؟ خب نأتي إلى دلالة التنبيه. دلالة التنبيه إذا كنا قد اشترطنا في الاقتضاء شرطين، ففي التنبيه نحتاج إلى شرط واحد فقط ولا نحتاج إلى الشرط الثاني. في التنبيه نحتاج إلى هذا الشرط، إلى أن تكون دلالة التنبيه مقصودة للمتكلم فقط، أما صحة العبارة صدق العبارة يتوقف عليها أو لا يتوقف عليها فهذا الشرط لسنا بحاجة إليه. في الاقتضاء بحاجة إلى الشرطين، أما في التنبيه بحاجة إلى شرط واحد فقط، وهو أن يكون المتكلم قاصد أن ينبه الطرف الآخر. فمثلا ألتفت إلى أحد الإخوة هنا وأقول له: الساعة الآن التاسعة، الساعة التاسعة. وأريد بهذه العبارة أن أنبه الطرف الآخر إلى أن الدرس قد انتهى. فأنا قاصد حينما أطلق العبارة أقول الساعة الآن التاسعة شيخنا، أريد أن أقول الدرس قد انتهى. هذا يسمى تنبيه، يسمى تنبيه. أو أقول أحيانا، يقول الابن لأبيه في البيت، يقول بعد النوم، يقول له الساعة الآن السادسة، أريد نبه صلاتك قضاء، يعني الشمس طلعت. يقول له انهض من النوم، الساعة السادسة، يعني الصلاة صارت قضاء بعد. يريد ينبه إلى أن الصلاة من قال الساعة التاسعة، الساعة السادسة، بعد أن أيقظه من النوم، يريد أن يقول له الصلاة الآن بعد قضاء، الشمس قد طلعت. أو لا، ما يقول له الساعة السادسة، يقول له انهض الشمس قد طلعت. يقول له انهض الشمس قد طلعت، هذا كناية عن عبارة أخرى أن صلاتك قضى بعد. هذا يسمى التنبيه. في دلالة التنبيه نحن بحاجة إلى أن المتكلم حينما يقول عبارة قاصد أن ينبه الطرف الآخر إلى شيء آخر. أما هل نحتاج إلى أن نقول أن هذه الدلالة يتوقف عليها صدق العبارة عدم صدق العبارة؟ نحن بحاجة إلى هذا الشرط. يكفينا أن نشترط أن المتكلم حينما يتلفظ بالعبارة يكون قاصدا لأن ينبه الطرف الآخر إلى شيء من الأشياء. واضح العبارة بقى؟ واضحة العبارة. هذه دلالة التنبيه. فإذا في دلالة التنبيه نحتاج فقط إلى شرط. على هذا الكلام، بين الاقتضاء والتنبيه هناك نوع من الاشتراك في الشرط الثاني. واضح بعد؟ في هذا الشرط المفهوم. أما دلالة الإشارة، دلالة الإشارة فهي عكس الاقتضاء وعكس التنبيه أيضا. إذا كنا في دلالة الاقتضاء اشترطنا شرطين، وفي التنبيه اشترطنا شرط، في الإشارة لسنا بحاجة إلى هذين الشرطين مطلقا، لسنا بحاجة إلى هذين الشرطين. فدلالة الإشارة لا هي مقصودة للمتكلم، واحد، ولا صحة العبارة وصدق العبارة يتوقف على هذه الدلالة. مثلا إذا جمعنا آيتين من القرآن الكريم تخرج منهما دلالة الإشارة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وحمله وفصاله كم شهر؟ 30 شهرا، صحيح؟ هذه آية. شوفوا، أنا بالآية هذه ما قاصد إلا أن أقول أن حمل الطفل، إرضاع الطفل يحتاج إلى 30 شهر فقط، أنا قلت هذا الكلام. وفي آية ثانية أقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل، يعني شكل حولين 24 شهر، صحيح؟ إذا جمعنا هذه الآية مع هذه الآية ينتج عندنا شيء لم يكن مقصود للمتكلم، ولا صدق العبارة في الآيتين متوقف على هذه النتيجة. مثلا ينتج عندنا أقل الحمل. أحسنتم، 6 أشهر. خب أقل الحمل 6 أشهر، المتكلم حينما قال الآية الأولى لم يكن قاصد يبين أقل الحمل، ولا الآية الثانية أيضا قاصد يبين أقل الحمل. في الآية الأولى أراد أن يقول أن حمل وفصال الطفل يحتاج إلى 30 شهر فقط، يريد يبين هذا المقدار. وفي الآية الثانية يريد يبين مدة الإرضاع فقط، فلم يكن المتكلم قاصد أن يبين أقل الحمل، لكن بجمع الآيتين ينتج عندنا أقل الحمل. إذا جمعنا الآيتين هناك 30 شهر، هنا حولين، والحولان 24 شهر، فنقول 30 ناقص 24 إيش قد يصير؟ ناقص 24 إيش قد يصير؟ 6 أشهر. فستة أشهر أقل مدة الحمل، هذه الأقل لم تكن مقصودة في العبارة، ولا صحة الآية الأولى متوقف عليها، ولا صحة الآية الثانية متوقف عليها أيضا. فدلالة الإشارة لا تحتاج إلى الشرطين، يعني المتكلم لا قاصد يبينها، ولا صحة العبارتين متوقفة على تقدير هذا الأمر. فدلالة الإشارة إذن هي لازم للكلام فقط، لا هي مقصودة ولا تدخل عبارة، وصحة العبارة متوقف عليها، وإنما هي لازمة للكلام. اتضح معنى الإشارة بعد؟ هذا معنى دلالة الإشارة إذا. فإلى هنا عرفنا معنى الاقتضاء، وهو الاقتضاء ما يقتضيه سياق العبارة من تقدير أو تأويل كما قلنا، وقلنا تحتاج دلالة الاقتضاء إلى شرطين، إلى أن المتكلم قاصد، وأن صدق العبارة وصحة العبارة متوقفة على هذا التقدير، كما في قوله تعالى واسألوا القرية. الثاني الدلالة، دلالة التنبيه، وقلنا تحتاج إلى شرط واحد، وهو أن يكون المتكلم قاصد أن ينبه الطرف الآخر. أما الإشارة فلا تحتاج إلى الشرطين مطلقا. خب إذا عرفنا معنى الدلالات، فسؤال آخر، هل هي حجة أم لا؟ هذه الدلالات حجة أم ليست بحجة؟ يقول المصنف أما بالنسبة إلى الاقتضاء والتنبيه فلا شك ولا ريب عندنا في أنهما حجة. حجة، لكن لا من باب المنطوق ولا من باب المفهوم، لعاد من أي باب أيها المصنف يقول الاقتضاء والتنبيه حجة؟ من باب أنهما من الظواهر. يأتي في بحوث قادمة، يأتي عندنا بحث اسمه مبحث الظواهر، حجية الظواهر، هناك نذكر دليل على حجية الظواهر، ذاك الدليل هناك سيأتي أن كل كلام، ذاك الدليل أن كل كلام ظهر في معنى معين، أي رح تلقى قاعدة عندنا هناك، أن كل كلام ظهر في معنى معين فهو حجة فيه. جناب السيد أو أحد الإخوة مثلا يقول كلام معين، فكلامه ظاهر في معنى، يقول مثلا يقول رأيت أسدا، هذا الكلام ظاهر في معنى معين، فهذا الكلام حجة له علينا وحجة لنا عليه أيضا. إذا قال جناب السيد القزويني الآن يقول للسيد في ذمتي مثلا 10,000 ليرة مثلا لو قال هكذا، فهذا الكلام إقرار منه، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة وجائز أيضا. فهذا الإقرار، هذا الكلام ظاهر في معنى، وهو أنه يقر بأن لي في ذمته كذا من المال، فهذا الكلام ظاهر في هذا المعنى فهو حجة فيه. المصنف يقول دلالة الاقتضاء والتنبيه حجة، لكن لا من باب المنطوق ولا من باب إدخالها في المفهوم، إنما من باب الدليل الدال على حجية الظواهر يدل على حجية دلالة الاقتضاء والتنبيه أيضا. واضح هذا الدليل إلى هنا؟ أما الإشارة هل هي حجة أيها المصنف أم لا؟ يقول أما الإشارة ففي النفس منها شيء، إذا قلنا أنها حجة من باب حجة الدلالات، يقول قول القائل أن الإشارة حجة لأنها دلالة، هذا القول فيه تأمل، محل شك، محل نظر عندنا، فليست الإشارة حجة من باب الدلالات. لماذا؟ يقول لأن الإشارة ليست بدلالة أصلا، أنتم أسميتموها إشارة بعد، والإشارة شيء والدلالة شيء آخر. بحث مر سابقا قلنا الدلالة تابعة للإرادة، صحيح؟ بينما هنا الإشارة المتكلم لم يرد أن يبينها، فإذا كانت الإشارة المتكلم لم يرد بيانها، لم يقصد بيانها، متكلم ما رأي يبين، بينما الدلالة تابعة للإرادة والقصد، والإشارة مو تابعة هنا للإرادة والقصد فتخرج عن الدلالات. فبعد بحث أنها حجة أو لا، هذا بحث متأخر، نحن لابد أن نبحث أولا الإشارة دلالة أو لا. إذا أثبتنا أنها دلالة لك الحق أن تسأل حجة أو لا، أما إذا قلنا لك ليست بدلالة تقول هل هي حجة، هذا الكلام غير مقبول. فنحن نقول الإشارة ليست بدلالة فضلا عن أنها حجة أو لا. نعم هي إشارة فقط، نعم هي حجة، لكن من باب آخر، لا من باب أنها داخلة في المنطوق، لا من باب أنها داخلة في المفهوم، لا من باب أنها داخلة في الظواهر، وإنما حجة من باب بحث يأتي في المستقبل، بحث الملازمات العقلية. هناك نقول الملازمات العقلية حجة، هنا نقول نحن قلنا في الإشارة لا هي مقصودة للمتكلم ولا صدق العبارة متوقف عليها، وإنما هي لازم للكلام فقط، ها فتكون حجة من باب اللوازم العقلية، الملازمات العقلية. إذا كان اللازم الملزوم حاضر فالملزوم يكون حاضر أيضا، فهي حجة من باب الملازمات العقلية كما يأتي في بحث قادم. أما طبيعي الملزوم يكون حاضر، مثل علة ومعلول بعده، إذا كان أحدهما حاضر فالآخر جزما حاضر معه أيضا. في الملازمات إذا كان الملزوم حاضر فاللازم حاضر، إذا كان اللازم حاضر فالملزوم حاضر أيضا. اتضح إلى هنا أم لا؟ هذا ملخص ما أراد المصنف بيانه في هذا المطلع. طبعا للعلم فقط، بعد أن قلنا أن الاقتضاء تحتاج إلى شرطين، والتنبيه تحتاج إلى شرط، والإشارة لا تحتاج إلى أي شرط من الشرطين، هذا يعني أن هذه الدلالات الاقتضاء أقوى من التنبيه، والتنبيه أقوى من الإشارة، فتكون الإشارة أضعف تلك الدلالات الثلاث. تضح المعنى ذا؟ طبق العبارة إذا ما أكو سؤال. طبعا قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تمهيد يجري كثيرا على ألسنة الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولكن ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. ولذلك يقول المصنف: ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع في جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالة، ثانيا في حجيتها. أما البحث الأول مواقع الدلالات الثلاث، قد تقدم أن المفهوم هو تعريف المفهوم مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، وهذا البحث مر سابقا في أول بحث المفاهيم حينما تكلمنا عن مفهوم الشرط ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. واضح بعد صار معنى المطابقية؟ قرأتموها في المنطق. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد كما قلنا في وسأل القرية، أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو دل الكلام على مصاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. إذا كان اللزوم بين بالمعنى الأخص فذكر الملزوم يحضر معه اللازم مباشرة. نحن مرة شرحنا قلنا في المنطق عندنا عرضي صحيح، والعرض على قسمين إما لازم أو مفارق، واللازم إما بين أو غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخف أو بين بالمعنى الأعم. فإذا عندنا بين بالمعنى الأخف، بين بالمعنى الأعم، عندنا غير بين، هاي أقسام ثلاثة. وعرفنا البين بالمعنى الأخف ما يكفي في تصوره تصور الملزوم، قلنا هذا الكلام. حضور أحدهما يعني حضور الآخر. إذا أطلقت لفظ معين قلت أسد، هذا اللفظ يكفي لتصور ذاك المعنى الحاضر بعد. وعندنا بين بالمعنى الأعم الذي لا يكفي فيه تصور أحدهما لأجل تصور الآخر، وإنما نحتاج إلى تصور والبرهان. وعندنا غير بين إلى آخره بعد. المصنف يقول المفهوم، أو عفوا يقول هذه الدلالة لازم بين بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعم. لو كانت بالمعنى الأخص لدخلت في بحث المفاهيم. قال إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فهي إما لزوم بين بالمعنى الأعم أو لزوم غير بين، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، إذن ماذا تسمى؟ هذه الدلالة في هذه المقامات. المصنف يقول: نقول الأنسب أن نسمي هذه الدلالات على وجه العموم الدلالة السياقية، كما ربما يجري هذا التعبير على لسان جملة من الأفاطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. فيصبح عندنا دلالات ثلاث: دلالة سياقية، دلالة منطوقية، دلالة مفهومية. والمقصود بها على هذا، يعني بالسياقية، أن سياق الكلام يدل على معنى المفرد أو معنى المركب أو معنى اللفظ المقدر كما لن سيأتي في أثناء الكلام، وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء والتنبيه والإشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة. أما الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة، هذا هو الشرط الأول بعد، أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، وثانيا ويتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام حتى عقلا شرعا لغة عادة عرفا يتوقف عليها. مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإن صدق الكلام في هذه العبارة يتوقف على تقدير كلمة لا ضرر، يعني في الأحكام الشرعية والآثار الشرعية، يعني لا ضرر مترتب. هالشكل هو المقصود، لتكون هي المنفية، يعني أحكام الضرر منفية، آثار الضرر غير مترتبة، وإلا الضرر واقع على كل حال. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير لفظ الأحكام أو لفظ الآثار الشرعية، لتكون هي، يعني الأحكام أو الآثار، هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثار الضرر الشرعية وأحكامه الشرعية. ومثله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. يعني نقول أحيانا مو المرفوع ما لا، مرفوع آثار ما لا يعلمون، أحكام ما لا يعلمون. مثال آخر قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد أو لمن جاره المسجد إلا في المسجد. فإن صدق الكلام، وإذا ما قدرنا تكون العبارة كاذبة هنا، فإن صدق الكلام وصحة الكلام تتوقف على تقدير كلمة كاملة، على تقدير كلمة تامة إلى آخره، على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى: واسألوا القرية. فإن صحة العبارة عقلان تتوقف على تقدير لفظ أهل، وإلا عقلان القرية ما تسأل، قرية بعد جماد لا تسأل، يتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف: واسألوا أهل القرية، أو على تقدير معنى أهل، فيكون من باب المجاز في الإسناد. مثال الرابع قولهم: اعتق عبدك عني على ألف. أنا أقول أحيانا لأحد الإخوة عند عبد، أقول اعتق عبدك عني، وكيف يعتق عبد عني؟ ولا عتق ولا عتق إلا في ملك كما تقرأون في اللمعة، كيف عبد له ويعتقه عني؟ ها هنا أكو تقدير، يعني اعتق عبدك بعد أن تبعني إياه مثلا. قال: اعتق عبدك عني على ألف. فإن صحة الكلام شرعا تتوقف على طلب تملكه أولا أو تمليكه أولا، يعني أشتريه أولا بألف، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العابد، يعني بعني إياه أولا، ملكني إياه ثم اعتقه بالنيابة عني، ثم اعتقه عني. مثال خامس قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. عبارة مو مستقيمة، نحن بما عندنا يعني شنو؟ فلا بد أن نقدر هنا، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. أنا أتناقش مع أحد الإخوة أحيانا فأقول له أنا راضي بما عندي وأنت راض بما عندك والرأي مختلف، فالعبارة هنا تحتاج إلى تقدير، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني أنت راضي ونحن راضون أيضا والرأي مختلف. فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون، خبر لمبتدأ نحن، يعني نحن راضون بما عندنا، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبر لنحن، ما يصير نحن راض، نحن راضون. وجميع هذه الدلالات وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. فإذا قال القائل، هذا إشكال تركناه في أثناء الكلام، القائل قد يقول على هذا أنتم أدخلتم المجازات في دلالات الاقتضاء على كلامكم في العبارة الأخيرة، بينما المجازات المفروض تدخل في الدلالة المطابقية. أنا حينما أقول رأيت أسدا، هذا اللفظ دلالة مطابقية، إما على الحيوان المفترس حقيقة أو على الإنسان الشجاع مجاز، المهم أن المعنى المجازي والمعنى الحقيقي من الدلالات المطابقية للكلام، وأنتم أدخلتموه في دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء ليست من الدلالة المطابقية إنما من الدلالة الالتزامية. والدلالات في المنطق على أقسام ثلاثة اللفظية، إما مطابقية أو التزامية أو تضمنية. أنتم أدخلتم المعاني المجازية في دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء من المعاني من الدلالات الالتزامية، والمعنى المجازي من أفراد الدلالة المطابقية. أقول رأيت أسدا في الحمام مثلا، هذه العبارة بالمطابقة تدل على الرجل الشجاع، ما تدل عن الأسد الحقيقي، لأن الأسد الحقيقي مثلا ما يجي إلى الحمام، يروح غير مكان، مثلا غير مكان يروح. فحينما قلت رأيت أسدا في الحمام أو رأيت أسدا يخطب، هذه دلالة مطابقية على أن المراد من الجملة المعنى المجازي. فالمعنى المجازي من أفراد الدلالات المطابقية. أنتم بهذا الكلام حينما جعلتم المعاني المجازية من أفراد الدلالة الاقتضائية أدخلتموه في الدلالة الالتزامية، سواء شعرتم أم لم تشعروا، أردتم أم لم تريدوا، فماذا تقولون؟ المصنف يقول ما ذكرتموه صحيح، ولكن نحن نقصد أن لا نقصد أن نفس ألفاظ رأيت أسدا هذا هم دلالة التنبيه على أن الدرس قد انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.